بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيما ذكره من التفسير في سورة الذاريات، قال: باب. حدثنا عبد الله بن يوسف، وهو التنيسي الدمشقي، اعتمده الإمام البخاري في رواية الموطأ، عن حديث الموطأ، يرويها من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي. قال: أخبرنا مالك، وهو ابن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، كان له هيبة عظيمة في مجلسه كما وصف ذلك ابن المبارك وغيره، وكان رحمه الله إذا أراد أن يحدث اغتسل ولبس ثيابه وتطيب ثم جلس، وكان من أتقن الناس في الحديث، أنا أتقن من عرف في الحديث هو مالك رحمه الله، لم يعرف أحد متقن للحديث كمالك، وأيضا كذلك كان متحريا للرجال، حتى قال سفيان بن عيينة: مالك قدوة في الرجال، أو قال: نقتدي بمالك في الرجال، معنى من روى عنه مالك روينا عنه. ولهذا من توثيق الإمام أحمد أنه يقول: روى عنه مالك، أنا هذه من عبارات التوثيق عند الإمام أحمد، يقول: روى عنه مالك. ولم يذكر أن مالكا روى عن أحد من الضعفاء إلا عبد الكريم ابن أبي المخارق، ويقال أيضا أنه روى عن عاصم بن عبيد الله العمري، لكن لا يوجد في الموطأ هذه الرواية ولا في شيء من الكتب، لكن يقال أنه روى عنه، والله أعلم، قد يكون روى عنه قديما ثم تركه. ولهذا كان مالك ينكر على شعبة روايته عن عاصم بن عبيد الله العمري، كان يقول: هذا شعبتكم يروي عن عاصم، فلم يعرف أحد بالضعف ممن روى عنهم مالك إلا عبد الكريم بن أبي المخارق. وقال مالك: غرني سمته، وغرني كثرة جلوسه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، وهو من مشايخ المدنيين، ومالك كان حجة وخاصة في المدنيين، من روى عنه مالك من المدنيين أي من أهل المدينة فهو يعتبر ثقة. قال: عن عروة، وهو ابن الزبير الصابر المحتسب، عن زينب ابنة أبي سلمة، زينب ابنة أبي سلمة ايش تقرب للنبي صلى الله عليه وسلم تقرب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ إيش القرابة؟ ها؟ بنته، ها؟ زينب بنت أبي سلمة، ها؟ آه، ربيبته، أنا، بنت أخي من الرضاعة. بنت أخيه من الرضاعة، لما قالت له أم حبيبة إنا سمعنا أنك تتزوج بنت أبي سلمة، قال بنت أبي سلمة لو لم تكن، قال لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي، فإنها بنت أخي من الرضاعة. أنا كان أبو سلمة أخو النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب. ويقال أن أبا سلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته غير ثويبة. طيب، قال عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة هي أمها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت أسدية بني أسد من قريش، وزوجها أبو سلمة مخزومي. ولهذا لما هاجر أبو سلمة أرادت أم سلمة أن تتبعه وتهاجر، فقام بنو مخزوم وقال والله لا نجعلك تسافرين أو تهاجرين أو تخرجين بابننا، ودعا أيضا بنو أسد أنهم أرادوه فتناتفوه حتى خلعوا يده، أي عمر بن أبي سلم، وجلست سنة كاملة وهي تنتظر حتى يعطوها ابنها، حتى أعطوها إياه فهاجرت إلى المدينة إلى زوجها أبو سلمة رضي الله عنه، ثم مات في السنة الثانية من الهجرة، مات أبو سلمة في السنة الثانية من الهجرة، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة. قالت عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. أنا هذه الظاهر الأبواب أدخلها هنا في سورة الطور. أنا الظاهر مررنا على الكلمات. طيب، فهذا الحديث حديث أم سلمة فيه عدة مسائل، فمن هذه المسائل أنه يجوز أن يطوف الإنسان على راحلة، يجوز أن يطوف الإنسان على راحلة على مركوب، وقد طاف النبي عليه الصلاة والسلام أيضا على راحلته. ويقاس عليه ما يحمل عليه الإنسان من هودج أو كرسي مثلا من هذه الكراسي التي تمشي، بعض الناس يطوف بها معنى خاصة العجزة، أو من كان زمن يطوف بها فهذا جائز. وأيضا فيه أن من كان مريضا ويريد الطواف لا ينبغي له أن يزاحم الناس، وقول أم سلمة هنا اشتكيت أو قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي معنى أني أجد شيء من المرض حمى أو غيرها، فقال لها طوفي من وراء الناس أنا حتى لا تزاحم لأجل مرضها، فقال لها طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. وأيضا فيه من كان راكبا لا يطوف مع الناس وإنما يطوف من ورائهم حتى لا تكون هذه أو هذا المركوب يؤذي الناس، يؤذي الناس خاصة في وقت الزحمة، فلهذا يطوف وراء الناس. وأيضا أخذ العلماء من هذه المسألة أيضا يجوز الطواف مع وقت الصلاة أو عندما يصلي الإمام، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، لكن رخص أهل العلم أو كثير منهم كأحمد وغيره، رخص للمرأة ومن لا يجب عليه الصلاة، صلاة الجماعة، لأن هذا قد استدل به بعض من لا يوجب صلاة الجماعة، لكن يقال أن هذه امرأة أولا، والمرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة، وزد على ذلك أنها كانت مريضة، ولم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام لأحد من الرجال أن يطوف وقت الصلاة، ولهذا قد كان الناس من زمن قديم أو أهل الإسلام من زمن قديم وهم لا يطوفون وقت الصلاة، يعني إذا جاء وقت الصلاة أوقفوا الطواف حتى يصلون، وهذا هو الواجب، لأنه لا يجوز للإنسان يكون في البيت أي في المسجد والناس يصلون وهو لا يصلي، حتى ولو كان قد صلى في مكان آخر، حتى ولو كان قد صلى في مسجد آخر أو غيره، فإنه يدخل مع الناس مع جماعة المسلمين. وهل هو واجب أو مستحب؟ فخلاف بين أهل العلم، والظاهر من كلام أحمد وكذلك رواية في مذهب الشافعية على أنه واجب، أنه يجب أن يدخل ولا يجلس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على رجلين لم يصليا مع الناس، بل قال عليه الصلاة والسلام ألستما برجلين مسلمين، ألستما برجلين مسلمين؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فما لكما لم تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا يا رسول الله. فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلوا معه. لهذا قد ذكرنا قبل في مزيد النعمة أن المسلم إذا صلى في مكان آخر ثم جاء إلى المسجد، مسجد جماعة الناس يصلون، لا يجوز له أن يجلس في المسجد، لا يجوز له أن يجلس في المسجد، لكن هل يجوز له أن يصلي منفردا؟ فالأفضل أن لا يصلي منفردا، يدخل مع الناس، يدخل يصلي معهم. وهل يصلي أربع أو يصلي ركعتين؟ فيصلي أربعا، هذا الأفضل. وقال بعض أهل العلم لا بأس أنه إذا أدرك ركعتين أن يصلي ركعتين معهم، لكن لا يصلي ركعتين ويسلم. أنا مثلا دخل والناس قد بدأوا الصلاة فيصلي ركعتين ويجلس، أو يسلم ويجلس، لا، يكمل الصلاة معهم، لكن لو دخل وبقيت ركعتان فإنه لا بأس أن يكملها ويسلم معهم، والأفضل والأولى أنه يكمل الصلاة، معناه يقوم ويصلي ركعتين معنى تمام الأربع، لكن كما قلنا جاز بعض أهل العلم أنه يصلي ركعتين فقط. فلهذا كما قلنا أن الطواف وقت الصلاة إذا كان الذي يطوف رجل لا يجوز، أو إذا كان هذا الرجل ليست الصلاة عليه واجبة لا بأس بذلك، لأن يكون مريض لا يتحرك من مكانه وإنما يساق بكرسي أو كذا، أو أنه مثلا معنى امرأة ليس واجب عليها صلاة الجماعة، أو مثلا عبدا مملوك لا تجب عليه الصلاة، أو صغير، فهؤلاء ممكن أنهم يطوفوا وقت الصلاة. وأما من كان من أهل الصلاة الجماعة وهي واجبة عليه فلا يجوز له أن يطوف وقت صلاة الناس. فلهذا فهذا الحديث يحمل على أنها امرأة، لهذا جاز النبي عليه الصلاة والسلام أن تطوف والناس يصلون. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. أنا يقرأ بسورة الطور وفي صلاة المغرب، وجاء أنه في صلاة الفجر، أنا في بعض الروايات أنها المغرب وجاء في أنها صلاة الفجر، وأكثر الروايات أنها صلاة الفجر. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ طوال المفصل في الفجر، غالبا يقرأ طوال المفصل في الفجر، كما جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم نقلوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما في المغرب سيأتي أنه أيضا قرأ بالطور في المغرب، كما سيأتي في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.